بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي مقدمة القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بأن تقرأ في كل ركعة من ركعاتها. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، وأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك كله في كل أوقاته في الدنيا والآخرة، وهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وذلك أن يوم الدين هو يوم الفصل ويوم القضاء، وهو يوم الدين كأنه يوم الدين، الدين الذي دين الله تبارك وتعالى، هذا يومه الذي يظهر فيه قيمة الدين وحقيقة الدين وحقيقة من سار على طريق الله تبارك وتعالى وآمن بدينه وسار فيه، وكذلك يظهر فيه خسران من أهمل الدين وترك الدين. فيوم الدين بهذا المعنى يوم الجزاء، وكأنه سمي يوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه لكل أحد قيمة الدين. فمن أقام الدين وأخذه وسار فيه فهذا يوم جائزته، ومن أهمله وتركه فهذا يوم خسرانه. الله هو الملك في هذا اليوم، وإن كان هو الملك والمالك في كل وقت، إلا أن هذا يظهر لكل أحد في هذا اليوم العصيب العظيم الذي يخاف منه كل أهل الإيمان من كل العالمين، ولم يقدره فقط أهل الكفر، فالملائكة في خوف منه، والسماوات والأرض في خوف منه، والخلائق كلها في خوف منه، وذلك أنه يوم المجازاة. يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء حتى بين الحيوانات، كل يجازى. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فيظهر لكل أحد أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك على الحقيقة يوم الدين. فالدين هو الجزاء والحساب، الله هو الملك في هذا اليوم، كما قال تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لا يحاسب الخلق في هذا اليوم إلا الله، ولا يتولى أحد حساب أحد، بل لا يوكل الله تبارك وتعالى حساب أحد إلى غيره. فمثلا لا يقال بأن جبريل يحاسب بعض الناس أو هذا يحاسب غيرهم، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب كل نفس. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالذي يباشر حساب الناس مباشرة يخاطب كل أحد هو الله سبحانه وتعالى، فعرض الحساب على الله كفارا ومؤمنين، الكل يحاسبهم الله تبارك وتعالى. طبعا حساب الكفار غير حساب المؤمنين، فإن الكفار لا يقيم الله تبارك وتعالى لهم وزنا، ويسألهم سؤال تبكيت وسؤال تقريع وليس سؤالا عن العمل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استفهام وسؤال للإعذار وللعتاب، بل سؤال التقريع والتوبيخ من نحو: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، يوم الجزاء الذي جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا وحدده تحديد، وجعل علم هذا إليه سبحانه وتعالى. استأثر الله بعلمه، لم يخبر الله تبارك وتعالى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بالوقت الذي يقع فيه هذا اليوم، بل هذا الذي الملك الذي ينفخ في الصور لا يعلم متى يؤمر. يقول النبي: كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصاخ السمع، متى يؤمر؟ متى يؤمر بأن ينفخ في الصور؟ قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا لكل نفس، وأجل مسمى عنده للأنفس جميعا، ومسمى عنده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أخبر النبي أنه يوم تقوم الساعة يكون الناس في أعمالهم وأشغالهم، يقول: إن الرجل ليأكل طعامه يرفع اللقمة إلى فيه فلا يعني يأكلها، وإن الرجل ليلوط حوضه فلا يسقي فيه. فتقوم الساعة والناس في عملهم وشغلهم وهم في غفلة تامة أن هذا اليوم هو نهاية العالم وأنه قد انتهى. فالساعة لا يجليها لوقتها ولا يخرجها ولا يعني يأمر بها إلا عالمها، وعالمها هو الله سبحانه وتعالى وحده دون سائر خلقه. وفي الحديث أن جبريل سأل النبي: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فالله هو الملك والمالك في هذا اليوم العظيم، يوم الدين. هذه صفات للرب تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جمع هذه الصفات هي جمع لما الصفات الباقية تندرج في معاني هذه الصفات. فالرب، فهذه جمعت صفات كلها معاني الرب سبحانه وتعالى، أن الله رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى يعني إلههم الذي يحاسبهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. ثم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هنا معنى إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وهذا تقديم المعمول هنا على العامل في اللغة يقتضي الحصر، ففرق بين نعبدك وإياك نعبد، لأني نعبدك هذا لا ينفي نعبدك ونعبد غيرك بحسب الوضع اللغوي، ولكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. إياك ضمير للرب جل وعلا المخاطب، نحن نخاطب العباد هنا، يخاطبون الله تبارك وتعالى فيقولون لله إياك نعبد، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت. فما العبادة؟ العبادة أصلها في اللغة هي الذل والخضوع والطاعة. العرب تقول هذا طريق معبد، ومعنى معبد يعني أنه مذلل، قد داسته الأقدام وأصبح ممهد وخاشع ويستطاع السير فيه. والعبد هو المملوك الذليل الخاضع لأمر سيده ومولاه. فإياك يا رب نعبد يعني نذل ونخضع ونطيع ونستسلم لك. والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده هذا اسم جامع، فيه أقوال تعبدنا الله تبارك وتعالى بأعمال كثيرة، أعمال للقلب داخلية، وأعمال على الجوارح، وأعمال مالية، وأقوال. فمن عبادة القلب التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها أن نتقي، أن نخاف، وذلك أنه الرب الإله الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، والذي يأمر ليطاع، وأنه عند المعصية له عقوبة وعقوبته شديدة، فهو يؤاخذ بالذنب. ولذلك أعظم العبادات من الله هي الخوف منه، تقواه سبحانه وتعالى. بل كل الأعمال التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، كله ليصب في هذا الهدف النهائي، مخافة الله تبارك وتعالى، أن يخاف الله عز وجل، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة للتقوى، يعني اعبدوه لتخافوه، لأجل أن تصلوا إلى مخافته، وذلك أن الرب هو أهل لأن يخاف، فهو الرب العظيم الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء، والذي تصبح معصيته معصية لأنها مخالفة أمر العظيم الكبير الجليل سبحانه وتعالى، فمعصيته معصية شديدة. أي معصية؟ مخالفة أمره، هذا مخالفة الأمر الإلهي، أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء عظيم. يمكن أن تخالف أمر أي أحد فلا يترتب على هذه المخالفة كبير ضرر، لكن مخالفة أمر الإله فيها كل الضرر بقى. الضرر هنا لما عصي الرب تبارك وتعالى من آدم، كان ثمت هناك محاسبة وعقوبة، ولولا أن آدم رجع إلى الله تبارك وتعالى وتاب لكان له شأن آخر. معصية الأولى التي سبقت هذا معصية إبليس، إبليس كان عابدا مع الملائكة لله عز وجل، ولكن قيل له اسجد قال لا أسجد، فكان من أمره ما بين الله تبارك وتعالى أن قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ويظل في هذه اللعنة إلى النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة عندما يوضع في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى معصيته معصية، ولذلك الذنب هو مخالفة أمره، وإقالة الذنب ليست لأحد إلا إليه. فالذنب على الحقيقة هو مخالفة الأمر الإلهي، وإقالة الذنب عنده وحده، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت أذنبت ورضي عنك كل من في السماوات ومن في الأرض ولم يعاقبوك لخطئك هذا، فإن هذا لا يساوي شيء، لا يغفر لك، وإنما الذي يغفر الذنب هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يقيل الذنب هو الله، فإذا غفر الذنب خلاص يبقى العبد بريء. أما إذا رضي، لو كل الناس كل المخلوقات رضوا عن المذنب ولم يرضى الله تبارك وتعالى عنه يبقى مذنب. فالله أهل لأن يخاف سبحانه وتعالى. الشاهد أن العبادة اسم جامع منها وأعلاها التقوى، مخافة الله تبارك وتعالى، ثم الطمع فيما عنده والرغبة فيما عنده، فإنه الرب الغني الواسع الذي لا ينقص عطاؤه ولا حد لإفضاله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيته إياها لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هل إذا دخلت إبرة في بحر ثم خرجت تنقص ماء البحر؟ إذا كانت هذا المخيط لا ينقص ماء البحر، فإن عطاء الله تبارك وتعالى كل مخلوقاته كل ما يطلبون لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. ثم إنه لا بقاء للمخلوق ولا سعادة إلا به سبحانه وتعالى. فلذلك الله تبارك وتعالى يحب أن يرجى وأن يطلب منه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فقر جبلي خلقي لا قيام لكم إلا به ولا رزق لكم إلا منه أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن معاني العبادة الدعاء، الدعاء منه سبحانه وتعالى، الدعاء بكل ما يحتاجه الإنسان، دفع الضر عنه فلا يدفع الضر إلا الله، وجلب الخير ولا يجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى. ثم من معاني العبادة كأعمال قلبية بعد التقوى اللي هي الخوف، وبعد الرجاء المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، فهو أهل لأن يحب سبحانه وتعالى لصفاته ولإنعامه سبحانه وتعالى. ثم كل المشاعر التي جعلها الله عبادة له من خشيته تعظيمه سبحانه وتعالى، ثم تنزيهه تسبيحه عن كل سوء، ثم التوجه إليه سبحانه وتعالى والصمود إليه لا إلى غيره جل وعلا، أعمال القلب، فهذه أعمال القلب من الرهبة والرغبة والإنابة والخشية والتعظيم والمحبة، هذه من العباد. ثم بعد ذلك فرض الله تبارك وتعالى عبادات له يحبها كالصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم فرض الله تبارك وتعالى على الإنسان أعمال ليتزكى بها من الرحمة والإحسان، بر الوالدين، صدق الحديث، أداء الأمانة، يعني كل السائر، كل الأخلاق الحسنة. ثم له أمر ونهي سبحانه وتعالى فيما يأخذ الإنسان وما يدع. فقد أحل لنا وحرم علينا في المطاعم، في المشارب، في الملابس، في اللباس، في المناكح، هذه شرعة لله تبارك وتعالى. فمن العبادة طاعة الله تبارك وتعالى في شرعته. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذه كل هذه معاني عبادته سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الذل والخضوع. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا رب، بكل معاني العبادة التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه. لا يجوز كل عبادة اختص الله بها نفسه كالدعاء والسجود والركوع، الصلاة، الزكاة، إنفاق المال عبادة له سبحانه وتعالى، الصوم عبادة له، الحج لبيته، لا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره جل وعلا. ومن صرف من ذلك شيئا لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. إياك نعبد، إعلان من العباد أنهم لا يعبدون إلا الله. ثم وإياك نستعين، هذا تبرؤ من الحول والقوة وإرجاع الحول والقوة إلى الله تبارك وتعالى. نستعين، الاستعانة طلب العون، فلا يعين على هذا الأمر إلا الله تبارك وتعالى. العبد ليست له قدرة من ذاته، وإنما قدرته من إقدار الله تبارك وتعالى له، وتوفيقه من توفيق الله تبارك وتعالى له. فالله هو الذي يملك يعني للعبد كل أموره، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالهدى والضلال والغنى والفقر كله بيد الله تبارك وتعالى. فهذا العمل العظيم، التوفيق إلى طريق الله، الهداية له، السير فيه، القيام بالعبادة لله عز وجل، من يعين على هذا؟ لا يعين على هذا إلا الله، ولا يستعان على هذا الأمر إلا بالله تبارك وتعالى. فهي تبرؤ من الحول والطول، وإعلان أن العبد لا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى على هذه العبادة التي هو يعني قد أمر بها، فلا يعين على ذلك إلا الله. كما شرع على النبي أن نقول عندما يقال حي على الصلاة، حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن انبعاث المسلم إلى الصلاة يحتاج نية وعزم وعمل وحركة، لا يعين على ذلك إلا الله. فلا يوقع في القلب محبة الصلاة والرغبة فيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الهدى الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء ومن يحب، ولا يعين على هذا الأمر إلا الله. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس للعبد حول ولا قوة إلا بأن يقدره ربه سبحانه وتعالى وأن يهدي. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، والإعانة إنما هي من الله تبارك وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا كمال التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إعلان من العباد، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت، أي لا نشرك بعبادتك شيء، لا أنفسنا في أن نريد بعبادتنا غير وجهك ولا غيرك من